هي الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: انتظار لبدء لجنة المراقبة عملها الجمعة بعد اكتمال عقدها، والجيش يتابع انتشاره جنوبا، وسياسة إسرائيل بين التهديد والقصف. بري يتمنى من الخماسية عدم فرض ما تريده بل المساعدة في تحقيق ما يريده لبنان. النائب جعجع: الجمهورية القوية ستسائل الحكومة عن مجريات تطبيق وقف النار، والغالبية لدولة تضمن الحقوق وتوفر الأمان والاستقرار بعيدا من الهيمنة. المعارضة على تخوم مدينة حماة: النظام يحشد، ومواجهة أمريكية روسية حامية في نيويورك. الإعدامات تهز إيران مجددا، وإلغاء الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. حتى الساعة يبدو أن وقف أطلاق النار ثابت، إذ لا نية أو مصلحة لأي من الطرفين المتقاتلين، أي إسرائيل وحزب الله، في ضربه أو انهياره على الأقل، في انتظار دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 من الشهر المقبل لتبيان سائر خطوط سياسته الجديدة، بعدما حدد إطارها العام مع تفصيل بعض نقاطها في مواقفه الانتخابية أو عبر مستشاريه. وكانون الثاني بات شهر الاستحقاق اللبناني لجهة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 منه، وهي قائمة وفق التأكيدات المتكررة للرئيس نبيه بري، فيما تعمل المعارضة على توسيع تواصلها مع مختلف الأطراف ضمن ثوابتها التي شدد عليها بيان نوابها بعد اجتماع في معراب. أما الوضع السوري فإلى مزيد من التدحرج، وحماة باتت محور المعارك الشديدة بعد سقوط النظام في حلب وأدلب، وتوسيع المعارضة بأطيافها العديدة تمددها ليتم رسم خارطة جغرافية جديدة لسوريا عامة.
فمع مواصلة وحدات الجيش اللبناني انتشارها في مدينة سور تمهيدا لاستكمال العملية في المناطق الأخرى، سجلت في الساعات الماضية رشقات نارية كثيفة من مارون الراس باتجاه بنت جبيل، كما أغارت المسيرات على بيت ليف، شبعة ودير سريان.
وقام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات في يارون ومحيبيب، فضلا عن قصف مدفعي طاول رشي الفخار وسهل الخيام، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في بنت جبيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد على أن تل أبيب في حال وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب، وقال: ننفذ وقف إطلاق النار بقبضة من حديد، ونتحرك ضد أي انتهاك سواء كان بسيطا أو جسيما.
وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال أنه إذا انهار وقف النار فأن بلاده لن تميز حينها بين لبنان وحزب الله. أضاف في كلمة له من الحدود اللبنانية أن على الجيش اللبناني أن يعمل على تنفيذ وقف إطلاق النار ويبعد حزب الله عن نهر الليطاني.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وفي زيارة لقيادة المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان، حيث أجرى تقييما للوضع وجولة ميدانية في منطقة الجنوب برفقة قائد القيادة الشمالية، قال: سنهاجم بقوة ردا على الانتهاك الخطير من قبل حزب الله، وسنستمر في ذلك، لدينا خطط وأهداف جاهزة للتنفيذ في أي لحظة، وأكد: سنتوقف فقط عندما نعلم أننا نعيد السكان بأمان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم سيبلغون عن أي انتهاكات لوقف النار عندما تبدأ آلية التنفيذ عملها، مع الاحتفاظ بحقهم في مهاجمة أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني من دون تنسيق.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار.
وقالت القناة 12 أن أكثر من 60% من المنازل في مستوطنة المطل القريبة من الحدود مع لبنان تضررت بشكل جسيم في خلال الحرب.
من ناحيتها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال صامدا.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدن باتل أعرب عن أمره في التزام الأطراف بوقف النار واستمراره، مع تأكيده على حق إسرائيل في التحرك من أجل الدفاع عن نفسها في حال واجهت تهديدا مباشرا، مشددا على أن حزب الله يبقى في النهاية منظمة إرهابية وهناك آلية لتحديد انتهاكات وقف النار.
في المقابل وبعدما أطلق حزب الله مساء الاثنين قذيفتين صاروخيتين على موقع للجيش الإسرائيلي داخل مزارع الشبعة معتبرا ذلك بمثابة الإنذار الأول لتل أبيب لوقف خروقاتها، فإن الحزب مارس ضبط النفس إلى أقصى حد، وعندما تجاوزت الخروقات الإسرائيلية 70 خرقا وجه ردا أوليا وتحذيريا على ما قال مصدر مقرب من حزب الله، معتبرا أن الأخير مارس حق الدفاع عن النفس من ضمن ما تنص عليه الاتفاقية.
أضاف المصدر نفسه أن العملية التحذيرية التي نفذها رسالة واضحة أنه لن يبقى مكتوفا حيال الجرائم الإسرائيلية المتمادية، سواء بقتل المواطنين اللبنانيين الأبرياء أو الاستمرار في جرف الأراضي والقرى على مرأى من اليونيفيل.
ورأى المصدر المقرب من حزب الله أن الأخير يراقب من كثب كيف ستتعامل اللجنة الخماسية عند مباشرة مهامها، وما إذا كانت ستتصدى للانتهاكات الإسرائيلية وتمكن الأهالي من العودة إلى قراهم.
وتابع أن حزب الله سيبقى على جاهزيته للتصدي للجرائم الإسرائيلية، وحتى لو انسحب مقاتلو الحزب إلى شمال الليطاني فهذا لا يمنعهم من مهاجمة إسرائيل إذا انتهكت اتفاق النار ولم تنفذ ما ورد فيه.
معلوم أن الممثل الفرنسي في لجنة المراقبة سيصل اليوم إلى بيروت على أن يعقد الاجتماع الأول لها في مقر اليونيفيل في الناقورة الجمعة عقب اكتمال عقدها بعد وصول رئيسها الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز الذي اتخذ السفارة الأمريكية في عوكر مقرا له وتمركز في أحد أبنيتها معاونه من الضباط الاثنى عشر الذين يساعدونه في مهمته.
وتردد أن جيفرز زار أمس مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة وعرض للتحضيرات الجارية للاجتماع الأول اللجنة الخماسية مع المعنيين بالاستعدادات لبدء عملها.
مصدر دبلوماسي في بيروت عما إذا كنا أمام انهيار وقف النار أكد أنه رغم خطورة التطورات يبدو أن الطرفين يسعيان إلى الحفاظ على خطوط حمراء تمنع انهياره، فالخروقات والردود الحالية تحمل طابعا تكتيكيا أكثر منه استراتيجيا وتهدف إلى تحسين مواقع الأطراف في المفاوضات المقبلة.
المصدر أشار في شأن الخروقات إلى أنه يرجح أن يكون التصعيد الحالي رسالة لإبراز المواقف خصوصا قبل بدء لجنة المراقبة عملها لضمان تنفيذ مراحل الاتفاق، وإذا تجاوز أحد الأطراف حدوده التكتيكية أو ارتكب خطأ في التقدير فقد يؤدي ذلك إلى انزلاق غير مرغوب فيه نحو مواجهة شاملة.
واعتبر المصدر الدبلوماسي أن الوضع في الجبهة الجنوبية يبقى هشا وقابلا للاشتعال في أي لحظة، ومع ذلك فأن المصالح الإقليمية والدولية إضافة إلى الضغط الداخلي على الأطراف المتنازعة يجعل من الحفاظ على وقف النار أولوية قصوى على الأقل في المدى القريب، والدور المقبل للجنة المراقبة سيظهر ما إذا كان بالإمكان تثبيت التهدئة أم أن المنطقة ستظل رهينة للتوترات المتكررة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية.
وقال شددنا في الاتصالات على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين إلى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب، موضحا أن أعلن قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديدة لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب.
جدير ذكره أن موضوع التطويع سيطرح من بين المواضيع في جلسة مجلس الوزراء في 3:30 من بعد ظهر اليوم في السرايا.
وأمام السرايا ينفذ اليوم تحرك تحت عنوان لا لعودة للموظفين المفرج عنهم إلى وظائفهم في المرفأ قبل إجراء المحاسبة، وتردد أن من بين هؤلاء مدير إقليم بيروت في الجمارك هاني الحاج شحادي والمدير العام السابق للجمارك بدري ظاهر.
كما ينفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام تمثال المغترب اعتراضا على بند مدرج على جدول أعمال الجلسة يقضي بدرس الوضعية القانونية والوظيفية لشحادي الذي كان عضوا في المجلس الأعلى للجمارك بعدما كان من الموقوفين المدعى عليهم من قبل قادة تحقيق طارق البطار في ملف انفجار المرفأ.
المحامية سيسيل روكوز أكدت أن البند 26 المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء ينص على درس الوضع الوظيفي له، وسألت لماذا يريدون درسه، طبعا تمهيدا لإعادته ربما إلى عمله. كأهل الضحايا أصدرنا بيانا أكدنا فيه أنه لا يمكن لهذا الأمر أن يمر.
بعد الفاصل. شو بقلن؟
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: اتفقنا مع السعودية على العمل على دعم مالي للجيش اللبناني وتجهيزه ونشره في الجنوب لضمان وقف النار، إضافة إلى العمل للحل السياسي والقيام بدور فعال من أجل تحقيق النصاب لجلسة انتخاب رئيس في جلسة 9 من الشهر المقبل، متمنيا أن ينتخب رئيس فيها.
وأوضح أنه تناول موضوع لبنان مطولا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وناقشا خريطة طريق لدعم الجيش وتعزيزه لكي يتمكن ليس فقط من الانتشار في الجنوب، ولكن أيضا لتمكينه من زيادة عناصره وتجهيزاته بحسب ما قال العماد جوزيف عون، وهو أحد أهدافنا التي نعمل عليها مع المملكة وأيضا حول إعادة الإعمار في لبنان.
لكن الأولوية تبع الرئيس الفرنسي هي للاستقرار ووقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى قراهم في وضع آمن، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن إعادة الإعمار مع البنك الدولي، وسنجمع مؤتمرا لإعادة الإعمار.
وعن دور طهران في لبنان وسوريا وما تره السعودية التي تقربت منها، أجاب ماكرون: لدينا مشكلة النشاط النووي مع إيران إلى نشاطها الباليستي وأنشطتها في المنطقة عبر وكلائها حزب الله والحوثي وغيره، ونحن نريد العمل مع الإدارة الجديدة في أمريكا ودول المنطقة من أجل إلزام إيران بالتعاون لحل هذه المشكلات ومشكلة الرهائن في غزة، مؤكدا أن أولويات الرئيس دونالد ترامب هي السلم في العالم، لذا نريد التحاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
النائب ستريدا جعجع شددت على أهمية متابعة تطبيق اتفاق وقف النار الذي أقرته الحكومة اللبنانية، مؤكدة على أن حزب القوات اللبنانية سيقوم بما في وسعه لضمان هذا الأمر عبر مساءلة الحكومة من قبل نواب تكتل الجمهورية القوية عن مجريات هذا التطبيق ومراحله، انطلاقا من الوكالة الشعبية التي أعطاها الناس للتكتل، لأن الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تريد اليوم التأكد من أن الحكومة جدية وتقوم بالعمل المطلوب والسهر على ضمان تنفيذ الاتفاق.
وقالت في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب إن المساءلة في الموضوع بالذات ليست فقط جزءا أساسيا من دور مجلس النواب الرقابي على السلطة التنفيذية، وإنما هي واجب على كل نائب في صون المصلحة القومية اللبنانية وضمان أمان واستقرار الشعب اللبناني الذي أعطاه هذه الوكالة النيابية.
وحدت النائب جعجع جميع زملائها النواب على الالتزام بالنهج نفسه في متابعة الموضوع الأساسي والمهم جدا ليس فقط في حاضرنا وإنما في مستقبل بلادنا، موضحة أن الهدف الأسمى لدى حزب القوات هو العمل على بناء دولة قوية قادرة فاعلة يحكمها الدستور والقانون، حيث يكون الجميع فيها متساوين تحت سقف هذا الدستور والقانون.
أضافت جعجع أن الدولة يجب أن تبسط شرعيتها على كل الأراضي اللبنانية لضمان أن تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلاح، مما يحقق الاستقرار في البلاد والعدالة ما بين جميع مكوناتها، خصوصا وأن الغالبية الساحقة من الشعب تتطلع إلى دولة تضمن حقوقها وتوفر لها الأمان والاستقرار بعيدا من أي هيمنة خارج إطار الشرعية.
وأكدت أن الشعب اللبناني يستحق دولة تكون فيها المؤسسات قادرة على القيام بواجباتها من دون تدخلات، وأن تكون سلطة القانون هي الحكم والمرجع الوحيد، داعية جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى التعاون بروح من المسؤولية الوطنية لوضع لبنان على طريق التعافي والنهوض، ومعتبرة أن الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هو خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف.
وفي جديد المواقف الرئاسية الداخلية، وبعدما تمنى رئيس مجلس نواب نبيه بري على اللجنة الخماسية عدم فرض ما تريده هي بل أن تساعدنا في تحقيق ما نريده نحن وما يريده لبنان، أوضحت أوساطه أنه أراد إيصال رسالة للخماسية مفادها بأن للبنان سيادة ويمكننا التوافق، ولا ننتظر من الخماسية ولا من أي كان فرض أسماء علينا. بمعنى آخر، أضافت الأوساط، فإنه يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة خارجية لفرض الأسماء، شاكرا في الوقت نفسه كل المبادرات التي تساعد لبنان في تحقيق التوافق، إلا أن موضوع الرئاسة هو موضوع سيادي بحت يخص اللبنانيين وحدهم ومن مسؤوليتهم.
وكان زوار الرئيس بري نقل عنه تأكيده أن جلسة 9 من كانون الثاني ستعقد في وقتها، مع الإشارة إلى أن حكومة جديدة سترى النور في خلال الشهر نفسه. وفي تعليقه على ما نقل عن اجتماع كتلة المعارضة لجهة الجلسات المتتالية والمفتوحة لانتخاب الرئيس، أجاب بالربيه: حسب الزوار أنا عازم سفراء على جلسة انتخاب الرئيس، شو بقول لهم ما تواخذونا اليوم ما زبطت، رجعوا بكرة.
وعن الجلسة نفسها قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إن الرئيس بري سيبدأ ابتداء من الأسبوع المقبل بالاتصالات والمشاورات الرئاسية للتوصل إلى تفاهم ما، مؤكدا أن جلسة 9 من كانون الثاني قائمة وفي توقيتها.
وبعد التداول عبر بعض مواقع التواصل عن موعد زيارة سيقوم بها اليوم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير شعجع، أكدت مفوضية الإعلام في الاشتراكي أن جنبلاط سبق وأعلن عن نيته القيام بالزيارة، إلا أن موعدها يبقى ملكا لجنبلاط وشعجع وفقا لجدول موعدهما، وهو لم يتحدد لغاية الآن، وعندما ستحصل ستكون وسائل الإعلام على علم بها.
النائب ميشيل ظاهر سأل أي رئيس يحتاج إليه لبنان للنهوض به، هل المطلوب رئيس يعيد تكوين منظومة الفشل التي أوصلت البلاد إلى الحضيض، أم رئيس أمني بحجم وطن يفرض الاستقرار ويطلق ورشة الإصلاحات على المستويات كافة ويسهر على تأمين مصالح الدولة والشعب ويستقطب الاستثمارات، لافتا إلى أن العماد عون مرشحه لرئاسة الجمهورية على الرغم من أنه هو الآخر لم يتقدم ببرنامج انتخابي لكونه موظفا في أولى، ولا يحق له الترشح للرئاسة قبل انقضاء 2 سنة من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
وإذ شدد على أن نجاح عون على المستويات كافة في إدارة المؤسسة العسكرية وحسن أدائه في حماية السلم الأهلي وملاحقة فلول الإرهاب دليل على برنامجه الرئاسي، شكك ظاهر في أن تحمل جلسة 9 من كانون المقبل الرئيس العتيد أو أن تكون سيف الفصل بين الفراغ الرئاسي واكتمال العقد الدستوري، شارحا أن ترامب متخوف كما يبدو من تهريبة رئيس في الجلسة المذكورة، والدليل هو تساؤل مستشاره للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط مسعد بولوس عن سبب استعجال اللبنانيين لانتخاب رئيس، الأمر الذي أوحى أن جلسة 9 من كانون لانتخاب رئيس لن تنتهي بأفضل مما انتهت إليه سابقاتها من الجلسات.
في اليوم 8 من عملية ردع العدوان اقتربت قوات المعارضة السورية من مدينة حماة بعدما سيطرت على المزيد من البلدات والمواقع العسكرية في الريف الشمالي.
وأفاد المرصد السوري بأن الفصائل المسلحة باتت على بعد 7 كيلومترات من شمال مدينة حماة، في حين أشار الدفاع المدني إلى أن هجمات القوات السورية والروسية على مناطق في شمال غربي سوريا أدت إلى مقتل 81 شخصا بينهم 34 طفلا وإصابة نحو 300 آخرين بينهم 120 طفلا منذ 27 من تشرين الثاني الماضي.
وقد أعلن المتحدث العسكري باسم العملية حسن عبد الغني أن قوات المعارضة سيطرت أمس على 14 بلدة وقرية في ريف حماة وأنها مستمرة في التقدم من محاور عدة وفي كل الاتجاهات.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة بدورها أن قواتها سيطرت الثلاثاء على اللواء 87 قرب حماة.
من جهتها ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن فصائل المعارضة سيطرت على 18 بلدة وقرية جديدة في ريف المحافظة لتصبح على بعد 6 كيلومترات من مركز المدينة.
مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن شرح الموقف في حماة.
حماة لحد اللحظة المدينة هي تحت سيطرة النظام، دخلوا إلى الضواحي، وصلوا إلى مشارف حماة، لكن إلى داخل حماة لم يدخلوا إلى الآن. الاشتباكات هي عنيفة، هناك من انسحبوا من حماة، هناك تعزيزات وصلت من حمص إلى حماة، يعني من جنوب حماة، لكن بذات الوقت في شمال حماة سحبوا من طيبة الإمام باتجاه مصياف، أخلوا هذه المناطق، وهناك نزوح من بعض القرى بين مزدوجين القرى العلوية باتجاه مصياف. لذلك أقول الأوضاع الآن هي تحفة الليلة. إذا ما كان هناك دخول لحماة نشاهد هذا الدخول خلال الساعات القادمة، وإذا ما كان هناك قرار بعدم الانسحاب فنشاهد اشتباكات عنيفة اليوم في حماة، ما دون ذلك أعتقد أن الانسحاب سيكون سيد الموقف.
القيادي في إدارة العمليات العسكرية عامر الشيخ قال أن قوات المعارضة تواصل تقدمها في ريف حماة الشمالي وأنها لن تتوقف حتى تحقيق كامل أهدافها وفي مقدمها تأمين عودة المهجرين إلى ديارهم وإنهاء حكم الفساد والاستبداد.
في المقابل لفت النظام إلى أنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة لصد هجمات المعارضة، فيما واصل الطيران السوري والروسي استهداف مناطق في إدلب وحلب ما أسفر عن المزيد من الضحايا.
وأعلن جيش النظام دخول ما وصفه بأضخم رتل عسكري إلى ريف حماة لدعم القوات المنتشرة على الجبهات وتأمين محيط قيادة الفرقة 25 ومدينة حماة بالكامل، مشيرا إلى أن الانفجارات التي سمعت في حمص كانت بسبب ضربات سلاح الجو السوري والروسي على حد سواء.
وأظهرت صور من الكاميرات الداخلية لمستشفى إدلب الجامعي شمال غربي سوريا لحظة القصف الذي استهدف المستشفى.
الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني السوري المعارض ذكر أن المدفعية التركية قصفت مواقع وحدات الحماية الكردية قرب مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، بعدما نشر الجيش الوطني أخيرا مقطعا مصورا للقصف الليلي على مواقع المقاتلين الأكراد.
ويأتي هذا التطور بينما تتحدث مواقع موالية للمعارضة عن توجه قوات من الفصائل السورية المسلحة نحو منبج بهدف استعادتها من الوحدات الكردية.
من ناحيته شدد مسؤول أمريكي على أن القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات العسكرية في منطقة دير الزور الواقعة في شرق سوريا.
وقد دمرت القوات الأمريكية منصات إطلاق صواريخ محمولة على متن شاحنات ودبابة وقذائف هاون أمس في شرق سوريا، وفق ما أعلن البنتاغون عبر المتحدث باسمه بات ريدر، الذي أوضح أن هذه الأسلحة كانت تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف.
أضاف: لا نزال في صدد تحديد الجهة التي كانت تستخدم هذه الأسلحة، لكننا نعلم أن هناك ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة نفذت هجمات في الماضي.
سياسيا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة في شأن التطورات في سوريا.
مندوب دمشق قصيد ضحاك اتهم كل من تركيا وإسرائيل بالوقوف وراء الهجمات، وقال إن ما وصفه بالهجوم الإرهابي على شمال سوريا لم يكن ممكن تنفيذه من دون ضوء أخضر تركي إسرائيلي مشترك.
وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بدعم الإرهاب في الجلسة، فقال نائب المندوب الأمريكي روبرت وود إن حقيقة إدراج الولايات المتحدة والأمم المتحدة هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية لا تبرر المزيد من الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد وداعمه الروس.
المندوب الروسي رد أن ممثل الولايات المتحدة ليست لديه الشجاعة للتنديد بما سماه هجوما إرهابيا على المدنيين في سوريا، كما اتهم أوكرانيا بتقديم دعم عسكري لمقاتلي هيئة تحرير الشام التي تشارك مع فصائل من الجيش الوطني السوري في العملية العسكرية.
المبعوث الأممي الخاص إلى دمشق جير بيدرسون قال أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وإذا لم نشهد عملية سياسية تشمل كل الأطراف فإن الأزمة ستتفاقم، وإذا لم يتم خفض التصعيد والتحرك نحو عملية سياسية فستكون سوريا في خطر شديد.
مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة الذي شارك في الجلسة قال أن على المجتمع الدولي العمل لوقف انتهاكات النظام بحق السوريين، مبديا خشيته من أن يستخدم النظام الأسلحة الكيماوية في هجماته على الشمال السوري.
ومن طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.
في ميدانيات غزة، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي فجرا مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج مكثفا في الوقت نفسه القصف على شمال القطاع خصوصا بيت لاهية.
صحيفة هارتس كتبت أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدأ تطير الجيش من منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضيفة أن الحكومة تعمل سياسيا على تطهير الجيش من معارضيه.
ومن اليمن، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل في الساعات 48 الماضية بالاشتراك مع ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، مشيرة إلى أن إحدى العمليات استهدفت هدفا حيويا لم تحدد ماهيته في منطقة إيلات على البحر الأحمر.
في إيران، دخلت حملة ثلاثاء ليل الإعدام التي أطلقها سجناء إيرانيون أسبوعها 45 من خلال الاستمرار في الإضراب عن الطعام في 25 سجنا مختلفا، حيث نفذ النظام الإيراني 147 عملية إعدام الشهر الماضي فقط. وفي خلال الأسبوع المنصرم أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 28 شخصا من بينهم طفلان أعدم في سجنين.
وأمس كشفت وكالة هران لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أعدمت 3 سجناء، بينهم امرأتان أدينتا سابقا بالقتل في سجن إيلام، ما يعني ارتفاع عدد النساء اللاتي تم إعدامهن في العام الحالي إلى 26 امرأة، وهو رقم قياسي جديد تجاوز العام 2023 الذي شهد أعدام 22 بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
بعدما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلغاء حالة الطوارئ العسكرية التي فرضها في الساعات الماضية، رحبت الخارجية الأمريكية بالقرار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة راقبت عن كثب التطورات التي شهدتها البلاد على مدار الساعات 24 المنصرمة، متوقعة حل الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون، ومؤكدة دعمها للشعب الكوري والتحالف بين واشنطن وسيول على أساس المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون.
واليوم أعلن المكتب الرئاسي أن كبير موظفي الرئيس وأكثر من 10 من مساعديه الكبار تقدموا باستقالاتهم، إلا أن رئيس البلاد لم يستقل بعد على الرغم من الدعوات المتزايدة المطالبة بتنحيه عن الحكم بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية.
الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أكد أنه إذا لم يستقل يول فورا فإن الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية سيباشر في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب.
بدوره اعتبر زعيم الحزب الحاكم أن قرار يول فرض الأحكام العرفية مأساويا، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن المحاولة الفاشلة.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية في بث تلفزيوني مباشر لم يتم الإعلان عنه مسبقا، في وقت انتشرت القوى الأمنية والعسكرية في محيط البرلمان، وحاول البعض منع أعضاء فيه من الدخول إلى المبنى، لكنهم تمكنوا وصوتوا بعد ساعات من القرار لوقف فرض الأحكام العرفية، مع الإشارة إلى أن المعارضة تتمتع بالغالبية في مجلس النواب، ويعتبرها الرئيس قوى مناهضة للدولة عازمة على قلب النظام، لكن الجيش أعلن عدم الانصياع للقرار الدستوري.
بالتوازي، تحدثت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن تأجيل محادثات وتدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة على خلفية التوترات. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل سعيد الحاج.
صباح النور، يعطيك العافية.
أهلا سعيد، تفضل.
بالنسبة لحركة السير، عندنا حركة سير صباحية مبلش مدخل الشمالي، حركة كثيفة من مطرع غزير وصولا حتى مطرع زو مكيل، بتكمل حركة كثيفة ناشطة من مطرع زو مكيل وصولا حتى النقاش، وكثيفة من النقاش باتجاه نهر الموت بتكمل حتى دورة كارنتينا. ايضا بالفارس النفير عم تكون حركة ناشطة بالأثناء من نهر الموت باتجاه الإشارات الجديدة اتحاد خباز. المدخل الجنوبي ايضا عم تكون حركه كثيفه على اقتصاد النعمه باتجاه جسر خلدي، بتكمل حركه ناشطه من جسر خلدي باتجاه في المطار، وايضا حركه كثيفه من خلدي اقتصاد خلدي باتجاه الاوزاعي. المدخل الشرقي عم تكون حركه ناشطه في الاثناء من القوي عريا نزولا باتجاه السيد. ضمن مدينه بيروت ازمنا عم تكون حركه سير ناشطه ان كان على التقاطعات او المستديرات. هيدا بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، كان عنا 7 حوادث نتج عنهم قتيل و7 جرحى. إجمالا هيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا سعيد. إلى صفحة المتفرقات.
توفيت معلمة 60 عاما من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما عضها وطوات يعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب داخل فصل دراسي.
المعلمة اكتشفت وجود الخفاش في فصلها الدراسي في منتصف الشهر الماضي وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته، إلا أنها لم تظهر عليها أعراض الكلب على الفور، وأصيبت بالمرض بعد أسابيع، وتم نقلها إلى المستشفى حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.
وقد حذر مسؤولو الصحة العامة من مخاطر الخفافيش التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة بعد وفاة المعلمة.
وعلى الرغم من أن أقل من 10 أشخاص يموتون سنويا من داء الكلب في البلاد، إلا أنه يكون دائما قاتلا إذا لم يعالج بسرعة. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد، صباح الخير منى عمر.
صباح النور،
كيفك منى؟ تفضلي.
اليوم بالإجمال في منخفض رح يوصل اليوم ابتداء الصبح تقريبا، بلش رح يكون غائم مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة خاصة على الساحل، بالمناطق الجبلية والداخلية ما في تغيير. في عنا أمطار تشتد أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية وبالليل، مع برق ورعد، ريح ناشطة، الهواء ممكن يوصل ل 50 كيلومتر مع ارتفاع لموج البحر، وفي ثلج على 2000 متر تقريبا. بكرة غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، رح تصير دون معدلات الموسمية، ضباب كثيف على المرتفعات، في أمطار متفرقة بتشتد أحيانا مع وصف رعدية متفرقة خلال الفترة الصباحية، ريح ناشطة، التلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، بتنحسر الأمطار تدريجيا باعتبارها من المساء. الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، ممكن ترجع لمعدلاتها مع انخفاض بنسبة الرطوبة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 9 و22، على الجبال من 6 ل16، وبالبقى من 3 ل17. الهواء جنوبي لجنوبي غربي سرعته تقريبا من 15 و45 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 45 و80%. البحر منخفض ارتفاع الموج بس بده يرتفع بعد شوي، ممكن يتخطى المتر ونص. حرارة المي 22 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية انتظار لبدء لجنة التحقيق والمراقبة عملها الجمعة بعد اكتمال عقدها، والجيش يتابع انتشاره جنوبا، وسياسة إسرائيل بين التهديد والقصف. بري يتمنى من الخماسية عدم فرض ما تريده بل المساعدة في تحقيق ما يريده لبنان. النائب جعجع: الجمهورية القوية ستسائل الحكومة عن مجريات تطبيق وقف النار، والغالبية لدولة تضمن الحقوق وتوفر الأمان والاستقرار بعيدا من الهيمنة. المعارضة على تخوم مدينة حماة: النظام يحشد، ومواجهة أمريكية روسية حامية في نيويورك. الإعدامات تهز إيران مجددا، وإلغاء الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. النشر انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.